سبحان الله سبحان الله.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة تغذية المسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعتبر تغذية كبار السن مهمة جدا، لأن معظم الأمراض التي تصيب المسنين مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوء التغذية، سواء كانت تؤدي إلى سمنة مفرطة أو نقصان في الوزن بصورة كبيرة. كون تقدم العمر يؤدي إلى تغير في وظائف الأعضاء والأداء الجسدي، مما يؤكد أهمية العناية بالتغذية الجيدة لكبار السن. فكيف يكون الاعتناء بتغذية كبار السن لحفظ سلامتهم؟ أهلا بكم من جديد. يقول الأطباء إن مرحلة تقدم العمر تتميز بتغيرات فسيولوجية كثيرة يصاحبها فقد في بعض الخلايا ونقص في كفاءة عمل بعض أعضاء الجسم، إلى جانب سوء تغذية تتسم بانعدام الشهية وبطء في الأكل مع وجود صعوبة في المضغ والبلع وتناول كميات قليلة من الطعام في الوجبات. بعض المسنين يعانون من فقدان حاستي التذوق والشم وغيرها، ولكن تبقى التغذية مهمة للمتقدم بالسن من حيث الاحتياجات الغذائية ونوعيتها بالذات وطاقة المتولدة من التغذية وحسب نشاط المسن. أيها الكرام، من الاحتياجات الغذائية الضرورية لسلامة المسن وحسب نشاطه الحركي والذهني ما يلي: أولاً الكربوهيدرات. تحدد كمية الكربوهيدرات حسب احتياجات المسن من السعرات الحرارية ونشاطه البدني، ويفضل أن تكون من النشويات المعقدة لمكافحة الإمساك، حيث يميل بعض المسنين إلى الإكثار من الكربوهيدرات وتناول كمية طائلة من البروتينات، حيث البسكويت والحلويات والكيك تكون الجزء الأكبر من غذائهم. ومثل هذه الوجبات تؤدي إلى خفض البروتين وفقر الدم والإمساك. ثانياً البروتين. يفضل إعطاء المسن وجبات عالية من البروتين أكثر قليلاً من الاحتياجات. ليس كل ما يؤكل يستفاد منه أو يتم هضمه وامتصاصه. ثالثا، الأملاح المعدنية لا يختلف مستوى الكالسيوم عن كمية الكالسيوم اليومية المقررة للإنسان الطبيعي في منتصف العمر، ولكن تزداد الحاجة اليومية من الحديد بالنسبة للرجل والمرأة لتصل إلى 10 ميلغرام حديد يوميا، وذلك لمقاومة فقر الدم والضعف العام. لذلك يوصى أحيانا بتناول الأغذية المدعمة بالحديد. رابعا، يفضل تحديد كمية ملح الطعام المتناول والاستعاضة عنه بأنواع أخرى من البهارات والتوابل كالفلفل الأسود والقرفة والكمون والبصل لتقليل الإصابة بارتفاع ضغط الدم. خامسا، يؤدي نقص البوتاسيوم في الغذاء إلى ضعف العضلات والخمول والإمساك الذي يؤدي بالطبع إلى فقدان الشهية، ويفضل تناول المكسرات 6 حبات مشكلة من أنواع مختلفة من المكسرات غير المملحة كعين الجمل، اللوز، الجوز، الكاجو، الفستق والبندق. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا، في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. نعيش اليوم بيومه والحب ينثر لنا نجومه، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينبض بينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام. ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد سوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله لا لون، نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود، بالفطرة قلنا الله موجود، صفحة عمرنا أولها نور، الله خلقنا طين طين. الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور
يوم الغم الطير والحب سما والحب سما
ليش تبدل طعم الفرحة شي اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ضل من أول قلب ولا عين لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 16 من جماد الثانية عام 1443 هجري قمري والمصادف 29 من شهر دي عام 1400 هجري شمسي والموافق 19 من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي في 29 من شهر دي عام 1357 هجري شمسي والذي كان مصادفا 19 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي خرج الشعب الإيراني في تظاهرات مليونية في كافة مدن إيران ضد حكومة العميل شاهبور بختيار آخر بيادق الشاه المقبور وقد رفع المتظاهرون شعارات منادية بخلع الشاه المقبور وإسقاط الحكومة وإقامة نظام الجمهورية الإسلامية وقد أصدر قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بيانا في ذلك اليوم من باريس أكد فيه أنه سيلتحق بصفوف الشعب الإيراني في أقرب فرصة للوقوف إلى جانبه حتى تحقيق النصر واستقلال البلاد في 16 من جماد الثانية عام 421 للهجرة توفي الشاعر والكاتب الأندلسي الشهير ابن الدراج أحمد بن محمد القسطلي الأندلسي وقد ولد ابن الدراج عام 347 للهجرة ويعتبر من أعيان الأدباء وكبار شعراء الأندلس الواقع جنوب إسبانيا الحالية وكان له دور كبير في إثراء الشعر العربي في الفترة بين القرنين الرابع والخامس الهجريين كما أوجد قوالب جديدة في الشعر والنثر العربي وللقسطلي الأندلسي ديوان للشعر يعتبر من المصادر الموثقة لأحداث إسبانيا في المرحلة التي عاشها وأخيرا وفي 19 من كانون الثاني يناير عام 2010 ميلادي نفذ المجرمون من عناصر المخابرات الصهيونية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عملية اغتيال المجاهد الفلسطيني محمد المبحوح أحد قيادات حركة المقاومة الفلسطينية حماس فسقط على أثرها شهيدة. وكان الصهاينة قد دخلوا الإمارات بجوازات سفر مزورة من عدة دول أوروبية وغربية وولد محمد المبحوح عام 1960 في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شريط غزة الحدودي في عائلة متدينة وأنهى دراسته في فرع الهندسة الميكانيكية ويعتبر من مؤسسي كتائب القسام الجناح العسكري لحماس وتعرض لعدة عمليات اغتيال فاشلة ورغم إنكار الكيان الصهيوني ضلوعه في الجريمة التي أكدت فيها السلطات الإماراتية على أنها نفذت من قبل المخابرات الصهيونية الذين دخلوا الإمارات بجوازات سفر غربية مزورة، إلا أن الصهاينة اعترفوا بعد عدة أشهر بجريمتهم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ظل الشيطان. ظل الشيطان برنامج حواري يتناول واقع المد التكفيري الإرهابي وتوحش آلة فتكه، يكشف النقاب عن هذا التيار ومن يقف وراءه من سدنة الفكر التكفيري. يؤازرهم محور الإرهاب في المنطقة ومعه عواصم القرار الغربي. ظل الشيطان يأتيكم أسبوعيا في أيام الجمعة عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الساعة 10:25 مساء حتى 11:10 بتوقيت طهران، ويعاد بثه أيام السبت الساعة 8:15 صباحا حتى 8:40 بتوقيت طهران. ظل الشيطان برنامج حواري يروي أروع صور الإيثار والتلاحم ونبذ الطائفية والتعصب العرقي للذود عن الحرمات والمقدسات ودفاعا عن الأرض والعرض ولصد العدوان الهمجي المحمل بشريعة التكفير والاستئصال والإبادة. ظل الشيطان برنامج يقودنا إلى سبل الحضور المواكب والفاعل عبر إصدار وتسديد القرارات المصيرية الصائبة في أخطر منعطف أفرزته فصول الصراع الوجودي مع أخطر ظاهرة في عصرنا تهدد مصائر شعوب المنطقة وكرامتها ومقدساتها. ظل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
Thank you.
يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
سنتحدث سويا عن ما يأخذ بأيدينا ويساعدنا لنكون أبناء صالحين ومصلحين في هذه الدنيا.
نعم يا أصدقاء، سنتحدث عن الأب، عن الأم، فأقل ما نقدمه لهما هو طاعتهما يا أحباءنا.
وحتى نتعرف عن مدى أهمية طاعة الوالدين، سنتذكر سويا الآية الكريمة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العلي العظيم.
أي يا أصدقائنا أن الله ربط حقهم، أي حق الوالدين، مع حق عبادته وطاعته عز وجل. هذا دليل يا أصدقائنا على أهمية طاعتهم. هل تعرفون كيف نطيعهم ومتى يكون تصرفنا خاطئا معهم؟ هل تعرفون ما هي الفائدة من ذلك؟
أعزائنا، اليوم سنتعلم سويا كيف نطيع الوالدين ولا نخطئ في حقهم، وبذلك نكون سعداء في الدنيا والآخرة.
فقرتكم الأولى المحببة التي سنبدأ بها برنامجكم هي
فقرة قصة اليوم.
في قصة اليوم يا أصدقاء، سوف تتعرفون إلى شيء ضروري جدا 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 ومهم جدا جدا جدا.
تتعرفون إلى شيء لا يغيب عن بالكم أبدا،
شيء تهتمون به ونهتم به كلنا.
هل تعرفون أحباءنا ما هو هذا الشيء المهم؟
كما قلنا قبل قليل، هو موضوع طاعة الوالدين.
نعم يا أحباءنا، طاعة الأم وطاعة الأب شيء ضروري ومحبب للكل. تعالوا معنا يا أصدقائنا الطيبين نتابع معا قصة اليوم.
أصدقائنا، بينما كان الأولاد الصغار في الصف بانتظار المعلمة أن تقرأ عليهم درجات الامتحان، قال سامي لصديقه علي:
هل تعرف يا علي؟
ماذا يا سامي؟
أنا خائف جدا.
ولماذا خائف يا سامي؟
خائف لو كانت درجتي في الامتحان ضعيفة.
وأنا مثلك خائف يا سامي.
صحيح ما تقول.
طبعا في كل مرة تعلن المعلمة عن الدرجات يصيبني الخوف مثلك.
ولكنك يا علي شاطر ودائما ما تحصل على أعلى الدرجات.
في الحقيقة يا سامي، فأنا دائما أستمع إلى نصائح أمي وأبي. لا أسهر كثيرا وأنام مبكرا وأحضر دروسي باستمرار ولا ألعب كثيرا.
وكيف ذلك يا عمي؟
هدوء هدوء رجاء يا أطفال، هدوء أيها التلاميذ.
لحظة من فضلك يا سامي، لنستمع إلى ما ستقوله المعلمة.
هدوء رجاء.
أنا لازلت خائفا يا علي.
قلت لك لا تخف يا سامي.
هدوء يا أولادي هدوء.
اسمع اسمع.
نعم.
سوف أقرأ عليكم درجات الامتحان. هدوء رجاء.
يا إلهي يا إلهي ساعدني، لا أريد أن أفشل في الامتحان مثل كل مرة.
هدوء.
لا تخف لا تخف.
اسمعوا جيدا، سوف أقرأ عليكم الدرجة الأولى التي حصل عليها زميلكم.
أعلى درجة. ومن سيكون برأيك يا علي؟
سوف نعرف بعد قليل، لا تقلق يا سامي، فقط استمع إلى المعلمة.
حسنا.
يا أولادي، كما تعرفون إنه زميلكم الذي دائما ما يحصل على أعلى الدرجات.
ومن هو يا ترى؟
حسنا سوف أخبركم، إنه صديقكم المجتهد الشاطر علي.
علي مبروك لك يا علي، مبروك.
نعم مبروك يا علي.
يا زميلي أنت يا علي دائما تحصل على أعلى الدرجات.
شكرا معلمتي. شكرا.
شكرا لك يا علي.
مبروك لك.
أنت طالب مجتهد وشاطر وتستحق دائما أعلى درجة.
شكرا لك معلمتي. شكرا لك.
هيا يا أولاد، هيا صفقوا لزميلكم علي.
مبروك لك يا علي.
صفقوا لصديقكم. هيا، إنه طالب مجتهد دائما.
مبروك لك يا علي. مبروك.
شكرا شكرا لكم.
نعم يا أحباءنا، فرح علي كثيرا لأنه حصل على أعلى درجة في الامتحان. وفي طريق العودة إلى البيت، طلب سامي من علي أن يذهب إلى الحديقة لكي يتجولا ويلعبا قليلا. فقال سامي لصديقه علي:
هيا يا علي، هيا نتجول قليلا هنا في هذه الحديقة.
ولكن يا سامي، كيف نتجول ونلعب ولم أخبر أمي أو أبي بذلك؟ لا 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 لا، يجب أن أخبرهما أول.
لا تكن جبانا يا علي، هيا نمرح قليلا.
حسنا يا سامي، لكن نلعب نصف ساعة فقط. والآن أين أضع حقيبة المدرسية؟
أضعها هناك فوق حقيبتي.
حسنا.
إذن هيا يا علي، هيا لنمرح قليلا.
هيا إلى اللعب. هيا.
أصدقائنا أعزائنا، بعد أن لعب ومرح علي مع سامي ودعه وعاد إلى البيت، ولم يستمع إلى ما أراده صديقه سامي بأن يلعب معه لعدة ساعات. ولما دخل البيت وجد أمه بانتظاره.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا ولدي علي.
أمي، أنا جائع.
لا يهمك يا بني، هيا اذهب واغسل يديك بينما أهيئ لك الطعام.
حاضر يا أمي. حاضر. أمي، لقد حققت أعلى درجة في امتحان اللغة العربية هذا اليوم.
صحيح يا علي، مبروك لك يا ولدي.
مبروك لك أيضا يا أمي.
يا بني، أنت تلميذ مجتهد وشاطر. أحسنت.
نعم يا أمي،
علي.
ولكنك دائما ما تقدمين لي النصيحة وتقولين لي ما ينفعني.
وأنت يا علي دائما ما تطيع نصائح أمك ونصائح أبيك.
ماما ماما نعم. عندما خرجنا من المدرسة اليوم طلب مني سامي أن ناله ونتجول قليلا في الحديقة.
في الحديقة؟
نعم، فوافقت ولكن لمدة نصف ساعة، وبعدها قلت له يجب أن أعود إلى البيت، لكنه انزعج مني.
انزعج
مني؟ نعم، وبقي لوحده يلعب في الحديقة.
حسنا حسنا فعلت يا ولدي، لأنني فعلا اليوم كنت بحاجة إلى مساعدتك لي.
حاضر يا أمي، بعد أن أتناول الطعام سوف أقوم بمساعدتك.
شكرا شكرا لك يا بني. شكرا لك.
حاضر يا أمه.
نعم يا أعزائنا الحلوين، وفي هذه الأثناء وبعد عدة ساعات، وبينما كانت الأم تتكلم مع ابنها علي، سمعت طرقا على الباب، طرقا شديدا.
من بالباب؟ من بالباب؟ ها؟
سوف أفتح الباب يا أمي.
لا يا بني، اجلس أنت وأنا سأفتح الباب.
ها؟ حاضر يا أمي حاضر.
نعم نعم أنا قادمة.
افتح يا علي، افتح افتح بسرعة، هيا أرجوك يا علي هيا.
تفضل يا بني.
خالة خالة أم علي.
ماذا بك يا بني؟ ماذا بك يا سامي؟
أمي أمي لا أمي يا خالة.
ماذا بك يا سامي؟ ماذا بك؟
لا أمي يا علي.
أمك
ماذا بها؟
ماذا بها؟
أرجوك يا بني، هيا قل لنا ماذا حصل، لقد أقلقتنا يا سامي، هيا بسرعة.
لقد تشاجرت معي.
تشاجرت معك؟
لماذا؟
لأنني حصلت على درجة ضعيفة في الامتحان.
وهذا الذنب ذنبك يا سامي. لا تقرأ كثيرا ولا تستمع إلى نصيحة أمك، وفقط تحب اللعب.
أنت تعرف أنني أكره القراءة.
ولكنك على خطأ يا سامي.
نعم يا سامي، لم تقل ماذا جرى لأمك لحد الآن.
قلت لك إنها تشاجرت معي ثم
بسرعة. قل بسرعة يا سامي.
صوتي قليلا، وأنت تعرفين يا خالة إنها مريضة.
تصرخ بوجه أمك يا سامي، معقول؟
أكمل أكمل بسرعة، ماذا حصل بعد ذلك؟
لكن سقطت أمي على الأرض مغمى
عليها. ماذا تقول يا سامي؟
آسف آسف.
لا ينفع الندم الآن يا سامي، هيا بنا هيا نلحق إلى البيت لنطمئن على أمك. هيا بسرعة
بسرعة يا ولد.
يا أعزائنا الحلوين، أسرعت الأم وابنها علي إلى بيت سامي للاطمئنان على صحة أم سامي. ولما وصل كانت فعلا ممددة على الأرض، وحالتها خطيرة جدا لأنها كانت مريضة غير مسموح أن تتعب أو تجهد نفسها.
وبعد أن حملتها أم علي وأعطتها الدواء، تحسنت حالتها بعد قليل وفتحت عينيها، فوجدت أم علي بجانبها وابنها علي، ثم التفتت فوجدت ابنها سامي واقفا عند ركن الغرفة خائفا وهو يبكي. نادت عليه أم علي وقالت له:
يا إلهي
يا بني يا سامي.
نعم يا خالة،
إن طاعة الأم وطاعة الأب واجب وضروري على كل إنسان.
نعم يا خالة نعم.
صحيح أن اللعب ضروري للأطفال، لكن غير صحيح أن نضيع أوقاتنا كلها باللعب. وعليك ما تقول أمك أن تدرس كثيرا يا سامي وتلعب قليلا كما يفعل صديقك علي. حتى تحصل على درجات عالية في دروسك يا ولدي.
يا خالة. نعم. أنا أعتذر يا خالتي، وأعدك يا ماما، وأعدك يا ماما سأهتم بدراستي مثل ما تريدين يا ماما.
أحسنت يا سامي.
حسنا يا بني، أحسنت يا بني، أحسنت. هذا ما أريده منك.
الاعتذار لا ينفع يا سامي. هل سألت ابني علي لماذا هو مجتهد في دروسه ولماذا هو ناجح في المدرسة دائما؟ ها يا سامي، لأنه يدرس كثيرا يا سامي، وعندما يشعر بالتعب والملل يلعب قليلا أو يشاهد التلفزيون، ولكن كما قلت لك يا سامي لا يضيع وقته كثيرا، وهو دائما يسمع كلامي، لا يناقشني ولا يرفض لي طلبا، لذلك فأنا أحبه كثيرا والله يحبه كثيرا. فطاعة الله من طاعة الوالدين يا عزيزي يا سامي.
صحيح. حسنا حسنا يا خالة.
أحسنت يا ولدي، أحسنت.
سأدرس كثيرا يا ماما، سأسمع كلامك يا ماما.
نعم.
أصدقائنا الأعزاء، شكر سامي أم علي على كلامها، وعدها أن يستمع إلى كلام أمه ولا يرفض لها طلبا في المستقبل.
نرجو أصدقائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم أيضا، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب يا أصدقاء، طيب يا حنان. نعم. هيا بنا لنستمع إلى أنشودة جميلة أعدها لنا مخرج البرنامج.
هيا يا جنان، نستمع. هيا. برفقة أصدقائنا.
أها.
عامر أبدا مو شاطر بلعب بالكبريت، عامر أبدا مو شاطر بلعب بالكبريت، مرة الماما طلعت تركته بالبيت، مرة الماما طلعت تركته بالبيت، ولع نار بالجنينة حرقت الأشجار، والنار حرقت إيده حرقت كل الدار، ولع نار بالجنينة حرقت الأشجار، والنار حرقت إيده حرقت كل الدار، عامر والماما والبابا بطل إلهم بيت، كله علشان عامر بلعب بالكبريت، عامر والماما والبابا بطل إلهم بيت، كله علشان عامر بلعب بالكبريت، كله علشان عامر بلعب بالكبريت.
أحبائنا، الشيء المهم الذي يجب أن يبقى نصب أعيننا هو طاعة الوالدين، فهم لو أتيح لهم المجال لجمعوا الدنيا وقدموها لنا، ويحبون أن يرونا في أعلى المراتب وأحسنها في الدنيا وفي الآخرة.
نعم يا أصدقائنا، بدورنا علينا أن نطيعهم، وإذا أردنا أن نخرج لمكان ما يجب أن نستأذن منهم أو نترك الأمور التي ينهون عنها، فهم أدرى بصالحنا.
ولا تنسوا يا أصدقائنا، ولا تنسوا أبدا إذا تعرضتم لمشكلة ما أن ترجعوا إليهم وتستشيروهم، فخبرتهم وتجربتهم ستقودنا للطريق الصحيح.
حسناً يا أصدقاء، الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً جداً جداً، ونحن نحب هذه الفقرة أيضاً، وهي فقرة سماع أصواتكم الجميلة.
السلام عليكم. للوالدين حق كبير علينا، إذ أن طاعتهما مقرونة بعبادة الله سبحانه وتعالى، فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إن توحيد الله تعالى هو أساس العقيدة والشريعة والأخلاق، ونظرا لأهمية منزلة الوالدين في الإسلام فقد جمع الله تعالى بين وجوب توحيده وبين بر الوالدين والإحسان إليهما. فبما أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فقد أشار القرآن الكريم إلى حدود طاعة الوالدين بقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا طلب مني والدي أمرا ولم أكن راغبة فيه، أحاول إقناعه ومناقشته بأسلوب محترم، وإن توصلت إلى نتيجة أن الحق مع والدي سأنفذ وأمره وأشكره على حرصه على سعادتي واهتمامه بمصلحتي. شوف العماد من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحبائنا الحلوين، إن كل ما نقدمه لوالدينا من محبة وطاعة يطيل العمر ويجعل بركة في عمرنا.
نعم يا أصدقاء، دعاء الوالدين لولدهم مستجاب، كما قال الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل عن الدعاء المجاب. قال عليه السلام: دعاء الوالد لولده إذا بره. وهل تعرفون ما هو معنى البر يا أصدقاء؟ نعم، البر يعني الطاعة.
طرائف
طرائف.
أيها الأصدقاء، سأل الرجل ابن أخيه البخيل: في أي وقت ستأكلون العشاء؟ أجاب الولد: عندما تذهب يا عم.
تقدمت امرأة مسنة لامتحان محو الأمية. كان السؤال: كم ناتج 10 ناقص 10؟ لم تعرف المرأة الجواب، فسألت المراقب، فقرر مساعدتها، فقال لها: يا خالة، مثلا إذا كان عندك 10 برتقالات وأكلت 10 برتقالات، كم برتقالة ستبقى؟ أجابت: يبقى القشر.
أنا لابد أن نعرف جميعنا، وكما قلنا، إن عدم طاعة الوالدين أمر خاطئ جدا ونهانا الله عنه، فلا تغضبهم وتدخلوا الحزن إلى قلوبهم.
لذلك يا أصدقاء، تعالوا لنتعهد أن نكون كما أرادنا الله ورسوله، مطيعين لوالدينا. اتفقنا يا أصدقاء؟
أحسنتم وبارك الله بكم أيها الأحباء.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلم يا صديقي أن مشاهدة التلفاز من مسافة تقل عن 2 متر تؤدي إلى ضعف البصر؟
أعلم أنه تعيش فوق البعوضة حشرة صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة؟
هل هل تعلمون يا أصدقاء أن التعرض لأشعة الشمس صباحاً يمد أجسامنا بالفيتامينات، ولا سيما فيتامين دي المهم لتقوية العظام؟
أحبائنا الصغار، كان ماجد يستيقظ كل صباح بصعوبة، وكان ما إن يستيقظ حتى يظل يتثاءب في كسل وكأنه يعلن العصيان على الذهاب للمدرسة. فتحاول أمه جاهدة إقناعه بالذهاب، وما إن يعود من المدرسة حتى تطلب منه أمه أن يجلس بجوارها كي تستذكر له ما أخذه بالمدرسة من دروس.
وهنا يا أصدقاء يعترض ماجد كالعادة، فهو لا يريد أن يستذكر له أحد. وعندما كانت تطلب منه أمه الخروج لشراء بعض الخضروات من السوق، يتعلل بأنه متعب وأنه لا يستطيع الذهاب. وهكذا كان ماجد دوما لا يطيع أمه في شيء، وتتعب كثيرا كي تجعله يقتنع بما ينفعه.
ذات يوم دخل معلم التربية الدينية للفصل وأخبر التلاميذ أن حصة اليوم ستكون عن طاعة الوالدين. بدأ حديث المعلم يجذب ماجدا بشدة. ما هذه المعلومات التي يسمعها ماجد لأول مرة؟ إن طاعة الوالدين تأتي بعد طاعة الله مباشرة؟ هل هذا معقول؟ بدأ ماجد ينجذب لحديث المعلم أكثر وأكثر. المعلم يقول إن ديننا يأمرنا بطاعة الوالدين وأن لا نقول لهما أف أبدا.
شعر ماجد بأن معلم التربية الدينية أيقظه من سبات عميق جدا. إنه يقول إن الله في القرآن أوصى بالوالدين إحسانا، وأوصى بطاعتهما والإحسان إليهما. شعر ماجد أنه لم يكن يفعل أيا من تلك الوصايا مع أمه وأبيه، إنه دائما لا ينفذ ما يطلبانه منه. فندم ماجد على كل ما بدر منه في الأيام الماضية.
وما إن عاد للدار حتى أخرج كتبه وكراساته وجلس في أدب على مكتبته وهو يقول: أمي الحبيبة، ألن تستذكري لي دروس اليوم؟ أطلت الدهشة من عيني أمه وهي تقول: عجبا، كنت أحاول معك مرارا وترفض. أجابها ماجد في حب: عرفت خطأي وأحاول إصلاحه. فرحت أمه كثيرا، ومرت الأيام وماجد تغير شيئا فشيئا. إنه كان يلبي أي طلب تطلبه أمه أو يطلبه أبوه.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج وشاركوا أيضا فيه. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
موازين الكلام بين الحلال غيبة ونميمة واتهام ولسانك أول متهام كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب تحسبها من قبل الندى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. مضت معنا مقاطع من هذا الدعاء الشريف، وبقيت هناك مقاطع أخرى سنشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. في فقرة سابقة تحدث الإمام زين العابدين عليه السلام عن قضية التلاوة، وقال أن التلاوة قضية مهمة ونعمة كبيرة أن يتوفق الإنسان لمواظبة على تلاوة القرآن الكريم، لكن المهمة هو رعاية القرآن الكريم، ويطلب من الله عز وجل أنه كما وفقه لتلاوة كتابه أن يوفقه لرعاية الكتاب حق رعايته. فقال سلام الله عليه: اللهم فإذا أفدتنا المعونة على تلاوته وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته. ثم يقول:
ويدين لك باعتقاد التسليم لمحكم آياته ويفزع إلى الإقرار بمتشابهه وموضحات بيناته.
الإمام سلام الله عليه يشير هنا إلى قضية مهمة جدا تلزم قارئ القرآن الكريم. القضية الأولى أشار إليها في المقطع الأول، من أن القارئ لكتاب الله يلزمه أن يرعى كتاب الله، حرمة كتاب الله، أن يرعى أحكام القرآن، أخلاق القرآن، تعاليم القرآن. هذه قضية مضت. والقضية الثانية التي تلزم قارئ القرآن الكريم وتالي القرآن الكريم هو أن يسلم بالمحكمات والمتشابهات، لأنه في الواقع سوف يصطدم في قراءته لكتاب الله بمجموعة من الآيات الشريفة، بعضها محكمة وبعضها متشابهة، عليه أن يسلم بالمحكم والمتشابه من الآيات الكريمة. ما هو المحكم والمتشابه؟ المحكم والمتشابه قضية وردت في القرآن الكريم، يعني هناك صنفان من آيات الله، صنف من آيات الكتاب الكريم آيات محكمة، والصنف الآخر من آيات القرآن الكريم الآيات المتشابهة. القرآن الكريم أشار إلى هذه القضية، قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إلى آخر الآية الكريمة. فالقرآن الكريم يقسم الآيات إلى صنفين، الآيات المحكمة، وهي الآيات الواضحة الدلالة الواضحة المعنى التي لا لبس فيها ولا غموض فيها. وهناك آيات متشابهة، يعني وإن كانت ألفاظها مفهومة ودلالاتها على المعاني ملفوظة، لكن الاختلاف ينشأ من معانيها، تحتمل أكثر من معنى وتحتمل أكثر من تطبيق. على سبيل المثال، لو أردنا أن نضرب مثالا لذلك، يقول تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. هذه آية محكمة، أنه ليس مثل الله تبارك وتعالى شيء في الكون. بعض الآيات الأخرى التي نلمسها في القرآن الكريم تعبر عن أن لله تبارك وتعالى يد، يد الله فوق أيديهم، أو تعبر عن أن لله عرش أو كرسي أو ما شابه ذلك. هذه القضايا التي يفهم من ظاهرها للوهلة الأولى أن لله عز وجل جسم، أعوذ بالله، أو كما يفهم البعض أنه شبيه بالإنسان، هذه آية متشابهة، هذه الواقع فيها معنى دقيق. بينما الآية الأولى تقول ليس كمثله شيء، هذه آية محكمة واضحة. الآية الثانية: يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، هل لله يد؟ هذه الآية فيها شيء من الغموض، فيها شيء من الالتباس ربما في معناها. لهذا الإنسان عليه أن يسلم بالمحكمات والمتشابهات، وأن لا يخوض وراء المتشابهات ويعطي تأويلات من جيبه للمتشابهات. هذه قضية جدا مهمة. الإنسان عليه أن يؤمن بالقرآن بمحكمه وبمتشابهه. المحكم واضح الدلالة، واضح المعنى، محدد بين، والمتشابه حتى وإن لم يعرف الإنسان، حتى وإن دق فهم معناه، على الإنسان أن يسلم به ويقول آمنت به، وأن لا يبحث عن تأويلات تبرعية من جيبه، كما نرى البعض يفسر القرآن برأيه ومن جيبه، وإنما يرد علمه إلى أهله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله: إن القرآن نزل على 5 وجوه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه. فاعملوا بالحلال ودعوا الحرام، واعملوا بالمحكم ودعوا المتشابه. المحكم والمتشابه ليس كل إنسان قادر على أن يرد المتشابه إلى المحكم، وإنما علم ذلك موكول إلى الراسخين في العلم، كما قالت الآية الكريمة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بناء على أن الواو هنا عاطفة كما يميل البعض إلى ذلك، أو يعني الله عز وجل يعلم تأويله والراسخون في العلم يعلمون تأويله. إذا قلنا بأنها استئنافية، معنى ذلك لا، أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. فإذا الإنسان عندما يصادف في تلاوته للمحكم والمتشابه عليه أن لا يستنكر بعض المعاني التي وردت في القرآن الكريم، أو لا عليه أن لا يؤول القرآن حسب هوى وحسب رأيه، وإنما يسلم بمحكماته ويسلم بمتشابهاته، وأن يرد علمها إلى أهلها، لأنه الراسخون في العلم فقط يعرفون تأويل القرآن وحقيقة القرآن. ولهذا يقول سلام الله عليه: فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته، ويدين لك باعتقاد التسليم لمحكم آياته، ويفزع إلى الإقرار بمتشابهه وموضحات بيناته. يعني الإنسان يسلم ويقر بآيات الكتاب المتشابهة كما يقر بالواضحات البينات، والحمد لله رب العالمين.
خالقك تصغر لا تتكبر لا تتكبر.